ربنا
معناها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وأولى حلقات برنامجكم الملف بعد أيام وأجازة العيد، عيد الفطر المبارك، وبعد شهر رمضان المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده علينا دائما بالأمن والأمان واليسر والسلام والاستقرار، اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، حلقتنا النهاردة حلقة مفتوحة لفترة قادمة بإذن الله رب العالمين، نتكلم فيها على فقرات ثلاث. الفقرة الأولى نتكلم فيها عن مأزق الجامعات المصرية، وفي انتظار مداخلاتكم ومشاركتكم معنا في هذه الأزمة التي سنتحدث فيها بعد قليل. والفقرة الثانية بإذن الله نتكلم عن أزمة المعتمرين والأزمة اللي ألمت بالمعتمرين المصريين في مطار جدة، هنتكلم فيها بالتفاصيل ونعرف من هو المخطئ في هذه الأزمة. والفقرة الثالثة تعليق على الأحداث وبالتحديد على الساحة الدينية والشارع الديني بما فيه من يعني تصريحات غاضبة من هنا وهناك وتصريحات جريئة من هنا وهناك، لابد من التعليق عليها بإذن الله رب العالمين في الفقرة الثالثة. البداية مشاهدينا الكرام مع التعليم. التعليم اللي موجود في كل بيت مصري، ولكن مع تأجيل انتخاب القيادات الجامعية للأسبوع القادم وتطبيقها على من انتهت مدتهم فقط، ده المنشط الرئيسي في صفحة هنا الجامعة في جريدة أخبار اليوم النهاردة، موضوع صفحة كاملة بتتحدث في هذا الموضوع. هنعرف أزمة الجامعات المصرية ومأزق الجامعات المصرية، ولماذا تقرر إجراء الانتخابات للقيادات الجامعية لرؤساء الجامعات وغيرهم، هنعرف إيه الأسباب، ولماذا تم تأجيل الدراسة العام الدراسي الجديد، سنتكلم في هذا الموضوع إن شاء رب العالمين بالتفاصيل أيضا، وأمور عديدة نتحدث فيها ما بين القبول والرفض لمسألة انتخاب القيادات الجامعية قبل بداية العام الدراسي الجديد. دائما نتكلم في التعليم، لابد أن يكون معنا الكاتب الصحفي المحترم الأستاذ مجدي طنطاوي نائب رئيس جريدة الجمهورية. أهلا وسهلا. أهلا
بيك.
أخبارك إيه؟
الحمد لله.
ربنا يكرمك.
منور. كل عام بيك والله.
ومبروك على الترقية.
ربنا يبارك فيك. الله يخليك.
مجدي يعني صدر له قرار رسمي بتولي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية في شهر رمضان، ألف مبروك.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يكرمك.
الله يخليك.
أيضا معنا المميز وصاحب الأسلوب الجميل الأستاذ رفعت طياد مدير تحرير أخبار اليوم. أهلا وسهلا.
أهلا بيك.
سعداء بيك.
أهلا بيك.
ربنا يكرمك. أستاذ مجدي، هبدأ مع حضرتك يعني في مسألة يعني تأجيل بداية العام الدراسي الجديد، لماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو أنا هبدأ من مقال زميلي وصديقي الجميل الأستاذ رفعت طياد في مقاله اليوم في أخبار اليوم، استقيلوا يرحمكم الله.
نعم.
هو أنا بعتقد يعني هو دي مش المرة الأولى اللي طالبهم، وأنا كنت طالبتهم أكتر من مرة، وأنا بتفق معاه، لأن هم لو كانوا استقالوا ما كناش أجلنا العام الدراسي. السبب الرئيسي أن القيادات الجامعية الموجودة متمسكة بالكرسي إلى أقصى مدى ومش عايزة تسيب الكرسي. في المقابل عندك المعارضة وأعضاء هيئة التدريس، واللي هم عملوا ما بقتش معارضة بقى، يعني الوزير الدكتور معتز خورشد قال الآتي، قال إن في 83.5% عايزين إجراء انتخابات لكل القيادات الجامعية. إذن السواد الأعظم من أساتذة الجامعات يرغبون اختيار قيادات جديدة لهم، في حين أن هناك قيادات متمسكة ومستمرة وباقية رغما عن أنوف كل هؤلاء.
تمام.
هو ده اللي عمل اللغط، وهو ده اللي عمل المشكلة الحقيقية، وهو ده السبب وراء تأجيل العام الدراسي، لأنها قنبلة موقوتة. هم الآن يهددون من يوم 11 في سبتمبر الحالي هيعملوا لقاء يهددوا
فيه. يوم 11 ده يعني يوم الاثنين القادم، الأسبوع القادم.
الأسبوع القادم هيعملوا لقاء يهددوا فيه بأن إذا ما وصلوش لمطالبهم الحقيقية هيضربوا عن العام الدراسي الجديد اللي هو تأجل لأول أكتوبر. وبناء عليه حتى الوزير هيلتقي بيهم بكرة إن شاء الله على أساس إن هو يدرس معهم كيفية الخروج من هذه الأزمة وكيفية الخلاص منها. لكن تبقى كلمة واحدة، نحن نطالب كل القيادات الجامعية رئيسا للجامعة، عميدا للكلية، وكلاء، نواب الرئيس الجامعة، رؤساء الأقسام، عليهم جميعا أن يستقيلوا. أن يستقيلوا يرحمهم الله، لأنهم سوف يرحموا الشعب بهذه الاستقالة من جراء ويلات قد تحدث وأزمات قد تهيج الرأي العام ليس في مجال التعليم والجامعات فحسب بل في كل المجالات.
جميل. والجزئية حضرتك بتدعو الكل بالاستقالة، والأستاذ رفعت بيدعو الكل بالاستقالة، وإحنا بنقول من لديه القدرة والإمكانيات والحب الجارف له في الجامعة أو في الكلية عليه أن يتقدم للانتخابات.
تمام
تمام كده.
ومسموح لي
هو
مسموح لي إذا استقال يسمح له أن يتقدم للانتخابات. فإذا كنت ترى في نفسك القدرة على انك انت اديت واعطيت وقبلت بلاء الحسن وان المجتمع الجامعي بيقبلك وبيحبك وبيحترمك وبيجيلك ويقدرك،
تمام،
استقيل وقدم نفسك تاني.
جميل. في ايضا ازمه اختيار القيادات بتهدد استقرار الجامعات يا استاذ رفعت.
طبعا، وده خدناها منشط اخبار اليوم على الغلاف بتاع اخبار اليوم، وعشان بس الساده المشاهدين يكونوا عايشين الصوره معانا تماما، هو القيادات الجامعية الحالية بدأ من رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام، تم اختيارهم عن طريق التعيين بعد تعديل قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 72. وبالتالي عندما تم الاختيار عشان يتم التعيين تدخلت هناك عناصر كثيرة في النظام البائد ليتم اختيار عناصر لم تنطبق عليهم الشروط الموضوعية. وبالتالي تدخلت أمن الدولة وأمانة السياسات والحزب الوطني بقيادات ومجلس الشعب، رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى، كل واحد يجيب من يريده من أصحابه من المتعاملين القريبين منه من توابعه. وبالتالي فوجئنا بأن القيادات الجامعية معظمها غير مؤهلة لأن تكون في هذا المكان، والدليل على ذلك بالتحديد رئيس جامعة جنوب الوادي لما يكون وكيل كلية يطلع رئيس جامعة مرة واحدة لكونه أمينا عاما للحزب الوطني في المحافظة، إما يجي رئيس جامعة القاهرة ومع احترامي وتقديري له لكونه شقيق وزير الاتصالات، إما يجي رئيس جامعة بنها لكونه زوج بنت فتح سرور رئيس مجلس الشعب، لما تيجي رئيسة جامعة طنطا وكيلة كلية الطب تتولى رئاسة الجامعة مرة واحدة، رئيس جامعة حلوان يأتي لها نائبا من جامعة عين شمس لترضيته ويذهب رئيسا لجامعة حلوان وكأن جامعة حلوان كلها ما فيش فيها أستاذ ولا عميد يصلح لرئاسة الجامعة. جامعة قناة السويس رئيسها يأتي أستاذا من جامعة الزقازيق ليتولى رئاسة جامعة قناة السويس، وبالتالي ده جزء من الكل. فهنا كان عملية الاختيار ليست فيها موضوعية، ومن هنا بعد قيام ثورة 25 يناير ولأن كل القيادات الجامعية لابد أن تكون عضو في الحزب الوطني وجزء كبير منها كان في أمانة السياسات، طالبت ثورة 25 يناير ومعها المجتمع الجامعي بضرورة إقالة كل هذه القيادات وعددهم حوالي 4400 قيادة، بدءا من رئيس الجامعة ونوابه الثلاثة في كل جامعة، ثم عميد كل كلية، ثم وكلاؤه الثلاثة، ثم رؤساء الأقسام في كل كلية، لأن ممكن كلية فيها 18 قسم. فالكل طالب بإقالة الجميع وأن يتم تطبيق مبدأ الاختيار عن طريق الانتخاب الحر المباشر. فأرسل هذا إلى أعضاء التدريس على مستوى الجامعات المصرية، فزي ما قال الأستاذ مجدي 83.5 من أعضاء هيئة التدريس وافقوا وأيدوا تماما الاختيار عن طريق الانتخاب.
تمام.
هنا جزء من رؤساء الجامعات كان انتهت مدتهم، وبالتالي هيتم تطبيق الانتخاب في القيادات اللي هتيجي بعدهم، لكن القيادات اللي ما زالت لسه لها مدة طبقا للقانون الحالي الذي لم يتغير قالوا لا مش هنستقيل، لأن الإقالة كأنها نوع من الإهانة لنا وخلافه. بعض رؤساء الجامعات احترموا نفسهم وفي مقدمتهم رئيس جامعة القاهرة ونوابه، و90% من عمداء جامعة القاهرة طواعية قدموا استقالاتهم، أما بقية القيادات الأخرى التي لم تنتهي مدتها فيرفضون الاستقالة. هنا حدثت المشكلة، هل المفروض اللي بده يستقيلوا؟ لا مش هيستقيلوا. هل هيقالوا؟ وزير التعليم العالي يقول طبقا للقانون ما اقدرش اقيل حد، لابد ان لان القانون هنا يخدمه. قانون تنظيم الجامعات لم يتم تعديله حتى الان حتى يقر عمليه الانتخاب، وبالتالي عمليه التردد والذبذبه في اتخاذ القرار، لان كان مجلس الوزراء كان من حوالي شهر خد قرار بجعل بالموافقة على أن تكون كل المناصب القيادية في الجامعات المصرية شاغرة بدءا من أول أغسطس، ولم يحدث أي تنفيذ لهذا القرار، وحدث نوع من التراجع. والتقى رئيس مجلس الوزراء مع عدد من القيادة الجامعية وقال لهم احنا مش هنضغط على حد، اللي يستقيل يستقيل واللي ما يستقيلش يتحمل تبعات المرحلة القادمة، واللي أنا أشرت فيها في مقالي اليوم في أخبار اليوم أخشى ما أخشاه أن ما بداية العام الجامعي إذا لم يقدم قيادة جامعية استقالته طواعية أن يخرج من هذا المكان بشكل مهين له وأنا أرفضه.
طيب جميل، هنستأذنكم نستقبل مداخلة معنا الآن على الهواء الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام السابق بجامعة القاهرة. دكتور سامي السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟
وسهلا. سؤال، انا معذره انا سامع بس مش شايف لاني بره، لكن حينما عرفت بوجود الفاضل المحترم الاستاذ رفعت فياض واعتقد كمان الاستاذ مجدي الجلاد مش كده؟
استاذ مجدي طنطاوي.
استاذ مجدي طنطاوي، فبالتالي ده يسعدني ان انا اشارك مع مثل هذه الشخصيات المحترمه.
نسعد بيك دائما دكتور سامي. التعليق على المطالبه باقاله القيادات الجامعيه، تعليقك في البدايه.
شوف، يمكن استاذ رفعت يشهد ان انا النهارده كنت في حوار تليفوني معاه، اوكي، والحقيقه انا اخر جزء سمعته باقدره جدا، وهو ان الاستاذ رفعت حط ايده على منطقه الخلاف، وهي فكره عدم تغيير قانون الجامعات. انا في راي استاذ رفعت واساندك في هذا، لو عارف استاذ رفعت كنا بدانا منذ ان بدا النداء بفكرة التغيير والتطوير وإيجاد آليات. صدقني سيدي رفعت، لو كنا بدأنا مبكرا في البحث عن تغيير هذا القانون، صحيح أنا عارف إن مفيش برلمان، لكن النهارده في ظل الأوضاع الاستثنائية اللي احنا كنا موجودين فيها، لو كان حصل تعديل في القانون كان الجميع قد راح واستراح. ليه؟ سيدي رفعت بحكم خبرته في مجال التعليم يعلم. أنت تعرف حضرتك ان ممكن حتى بعد الاليات دي ما تعتمد يمكن ان يطعن عليها عدم القانونيه.
صحيح صحيح،
خد بالك مني. فانت النهارده حتى اللي لو مشي هيمشي تحت الضغط الادبي يستطيع ان يمارس حقه القانوني في الاعاده، هترجع مره اخرى تبقى الامور زي البيت الواقف. فده جزء اساسي، وانا بتمنى وعلى فكره لن تكون هناك يا استاذ رفعت بحكم قلمك وجورنالك اللي مقري كويس قوي. تعال صدقني تغيير القانون ما اسهله، صدقني ما اسهله اذا ما توفرت الاراده السياسيه والمجتمع الجامعي اتاح المناخ المريح اللي ممكن يقبل مثل هذا الكلام. صدقني انا مؤمن بهذا. هذه واحده. الثانيه في عجاله، عايز اقول يا استاذ رفعت مقالك النهارده اللي انا قريته بيمثل نوع من الضغط الادبي غير المباشر، وانا في رايي ان القيادات الجامعيه لا ينبغي ان تنتظر ضغطا مباشرا ولا غير مباشر من وجهه نظري الشخصيه، وانت تعلم اني كنت من اوائل من تقدم بهذه الاستقاله، وانت تعلم هذا الكلام من مارس الماضي. مظبوط يا استاذ رفعت؟
صح. بعد ضغط شويه يا استاذ سالم.
الحكمه تقتضي صدقني ليس عن ضعف ولا عن تنازل او استسلام، وانما عن قراءه الخريطه بتقول من ذا الذي يستطيع ان يعمل في بيئه مشحونه ومتوتره، سواء بقى الطرف ده على حق او الطرف ده على غير حق. سواء هنا كان لابد لمن يريد ان اما ان ينجز في ظل مناخ مستقر او يساعد على تهيئه المناخ للاخرين لكي ياتوا ويكملوا المسير، لانه في الاخر استاذ رفعت انت عارف جميع الوظائف مكتوب على ظهر من يشغلها كلمة سابقا فيما عدا لقب واحد وكلمة أستاذ وباحث.
صح.
مظبوط؟
صح.
بالتالي أنا النهاردة أرجع إلى فين؟ إلى عشقي الأول، إلى مدرجي، إلى بحثي، إلى طلابي الذين لدينا بينهم عشق. أنا متأكد إن هذا الأسبوع سوف يشهد أعتقد إن شاء الله إنفراجة كبيرة بشكل أو بآخر.
طب خلينا دكتور سامي الله يكرمك بعد إذنك بس نجري حوار مع حضرتك. الأستاذ مجدي طنطاوي عاوز يتكلم معاك، الأستاذ رفعت عايز يتكلم معاك.
هقول بس نقطة أخيرة إذا أذنتي. أستاذ رفعت أستاذ مجدي يعلموا لا يوجد بقى هنا السؤال، لا يوجد في أي جامعة في العالم الانتخابات لا في رئاسة جامعة ولا في عمالة. دي بس معلومة أريد أن أوضحها وتحت أمركم في أي حال.
طب أنا بس قبل هم ما يتكلموا مع حضرتك والأستاذ مجدي يتكلم معك، هو من الأفضل والأولى للقيادة الجامعية أن تقدم استقالتها طواعية ولا تجبر على تقديم الاستقالة بضغط من الطلبة أو بضغط من المدرسين في الكلية؟
سأتحدث
الأفضل والأولى إيه؟
وعن جامعتي أنا أي. أعتقد أن جامعة القاهرة والأستاذ مجدي والأستاذ أي رفعت أي شيء هيؤكدوا علي، يعني هيؤكدوا علي، جامعة القاهرة بحكم هنا سميها بقى الريادة سميها الحكمة سميها شيء، أعتقد أن مجلس جامعة القاهرة الآن خاوي على عروشه. رئيس جامعتنا قدم استقالة، الاثنين النواب اللي موجودين قدموا استقالة، في جزء انتهت مدتهم وجزء طلعوا على المعاش، والجزء الآخر أعتقد أنه لا يوجد الآن من وجهة نظر حسب معلوماتي وأرجو الزرفة تصلحني، لا أعتقد أن هناك عميل في جامعة القاهرة لم يتقدم باستقالته، أعتقد هذا. وبالتالي أظن ده يبين لك أن ميال ناحية إيه، دعها تأتي مني ولا تأتي من الآخر.
تمام. الأستاذ مجد مع حضرتك.
لا والله هو بس دكتور سامي، انا يعني طبعا سعيد بقرارك دوت وسعيد جدا، بس هو كان في سؤال احنا يعني كنا مندهشين من موقف الدكتور سامي بفكره الجميل والاعلامي والرائع في بدايه الازمه، اصرار حضرتك على البقاء رغم
وعدم
تقديم الاستقاله
غير صحيح،
ووضع رئيس الجامعه في موقف حرج وكل ده، هل ده صحيح؟
لا غير صحيح. الاستاذ مجدي استاذ رفعت نتاب قبلك بيني وبين رفعت صياد عمار كبير.
تمام.
هو يعلم.
تمام.
منذ مارس الماضي تقدمت باستقالتي 3 مرات، ثم جاء مجلس جامعة القاهرة وأعلن في قرار جماعي تمسكه بي وبعدم قبول استقالتي. فأرجو بس أن أصحح دي، أنا كنت أول عميد يتقدم بالاستقالة من مارس الماضي يا سيدي. لا بس
يعني حضرتك كنت تقدم الاستقالة وكانت تقابل بالرفض؟
مجلس الجامعة رفض لسبب، وكان الكلام منطقي في ذاك الوقت، انك يا سامي ليس هناك مأخذ، ها ليس هناك مأخذ على ادائك الاكاديمي والمهني، وخاصة ان رفعت يعلم ماذا حينما جئت ماذا فعلت في المنصة الخاصية تولد فيها العمادة، ليس الحمد لله لم يكن هناك مأخذ على ادائك الاكاديمي ولا الاداري ولا المهني على الاطلاق، فكان ده وجهة نظرهم، الى جانب ان عايز اكون امين، وانا الحمد لله النهارده بره الكرسي بقول صدقني يا استاذ مجدي يا طنطاوي كانت الاغلبية معي تساندني، ومع ذلك اصريت على الاستقاله.
ولكن الصوره كانت في الاعلام مختلفه غير الكلام ده خالص دكتور سامي.
بص يا استاذ، عايز اقول لك على حاجه، انا الحقيقه بحكم اني بغلق الصفحه، دعنا نتفق ان الاعلام فتره من الفترات، وارجو انك سنتاوي استاذ رفعت يتقبلوها مني، كان هناك حاله من السيوله في كل الاشياء، دعنا نكون امنا. وانا عايز اقول لك على حاجه يا استاذ، انا النهارده لما بعدت عن الصوره وقعدت في بيتي، عارف انا عملت ايه؟ عملت دراسة أكاديمية الأولى من نوعها، وهي مهنية الإعلام المصري في هذه الفترة. أستاذ رفعت، تعرف حصل إيه في الدراسة دي؟ غطيت فيها 2220 خبر في الصحف القومية والحزبية والخاصة. 40% منها يا سادة كانت أخبار مجهولة المصدر وبلا مصدر معلوم أو موثوق فيه. فخلي نقول الإعلام عالجها إزاي؟ دي قصة ليها أسباب كثيرة. لا تنسى يا سيدي جزء ممن كانوا ضدي لهم ايادي موجوده جوه وسائل الاعلام كانت ترجح ما يقولوه على حساب راي الاغلبيه، انما انا مش عايز اخلي القصه قصه ثاني، لانه ثاني قفلها بارادته وخد قراره الصحيح اللي اعتقد هو كان الاصوب منذ البدايه.
تمام. ما شكرا جزيلا. اتكلم معاك.
لا هو تعليق بس كمان على كلام الدكتور سامي، وفعلا كان اول من تقدم باستقالته، لأن يمكن روح المطالبة لتقديم القيادات الجمعية باستقالتها كانت بعد ثورة 25 يناير مباشرة، وعندما بدأ الفصل الدراسي الثاني في الجامعات استشرى هذا التوجه في كثير من الجامعات، لكن محاولة رأب الصدع وأن أنا أوصل لنهاية العام الدراسي بأي شكل، لأن كان في خطورة كبيرة إذا اتجهنا إلى ذلك، فتم الاتفاق على أن يتم الانتظار حتى نهاية العام الدراسي، وبعد ذلك يتم التفكير في تنحية القيادات الجامعية أو قبول استقالاتها أو أي شكل من أشكال كيفية اختيار قيادات جديدة يعني. فمجلس جامعة القاهرة عندما رفض استقالة الدكتور سامي، وأنا أدرت حوار طويل في هذا الموضوع مع الدكتور عمرو سلامة ومع الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة ومع الدكتور سامي شخصيا. مزبوط. وكان وجهة نظر الدكتور عمرو والدكتور حسام، كان الدكتور موضوع الدكتور سامي كان هو أول عميد بيتقدم استقالتي، فإذا تم قبول استقالتي مثل العقد إذا انفرطت منه حبة هيحصل نوع من الضغط الشديد جدا قبل نهاية العام الجامعي على بقية القيادات الجامعية أن يفعلوا مثل ما فعل الدكتور سامي عبد العزيز، وبالتالي يحدث فراغ كبير قبل نهاية العام الجامعي، لأن احنا مقبلين على الامتحانات ولابد الإعداد ليها وتصحيح الامتحانات وإعلان نتائج مهمة كانت ثقيلة جدا يعني. وبالتالي عندما انتهى العام الدراسي بدأت التفكير بقى رويا في عملية مصير القيادات الجامعية الحالية، وجرى الاستفتاء على مستوى الجامعات و83% من أعضاء التدريس قالوا ان احنا نختار نظام الانتخاب الحر المباشر.
جميل، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور سامي عبد العزيز.
انا اللي شاكر ليك.
شكرا جزيلا عميد كلية الإعلام الصوت بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك. ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
كل سنة وحضرتك يا استاذ مدحت.
وانت طيب الله يكرمك.
لو كل سنة وحضرتك والاستاذ مجدي والاستاذ رفع طيبين. طيب. ولو سمحت عايز اكلم بس الاستاذ مجدي بس موضوع بخصوص التعليم الابتدائي خارج موضوع الحكي الحلقة. أيوة. بعد إذن حضرتك.
نعم.
بعد إذنك يا أستاذ مجدي، حضرتك كنت فتحت موضوع اللي هو قبل رمضان بحوالي يومين اللي هو موضوع الأطفال اللي هم صغار السن. دلوقتي إحنا قدمنا الأطفالنا ومحناش عارفين مصير أطفالنا دلوقتي إيه، كانوا المفروض إن هم ممكن بننقلهم بعد سنة أو بعد ثلاث سنين، دلوقتي بيقولوا لازم يبنوا حد فتة. سمعني حضرتك؟
يعني أنت دخلتيها مدرسة خاصة؟
لا مش داخل مدرسة خاصة، داخل مدرسة ابتدائي بس نقدم له طبع صغار السن، هما كانوا بيقولوا ان هو هينقله بعد سنة، فجي دلوقتي القرار طبعا رحنا لكل الوزارة ومدير التعليم الابتدائي وكل القيادات محدش راضي يدينا عقد نافع ويقولوا لازم يدينا 6 سنين في المدرسة اللي هو فيها.
تنقليني المدرسة دي لمدرسة تانية؟
ايوه عايزه انقله من مدرسه لمدرسه، يعني
في نفس المحافظه
في مدرسه بعيد عن منطقتي
في نفس البلد او في نفس المركز المحافظة. او نفس المدينه.
ايوه في نفس المركز بس في منطقه تانية.
ايوه بس في نفس المحافظه يعني.
طيب نفس المحافظه.
ايوه في نفس المحافظه.
لا لا ان شاء الله يعني ان شاء الله في الكنترول تاخد.
واحنا طب لو سمحت عندي صوت حضرتك شويه عشان انا مصمم
يعني تواصل معانا، تواصل مع الكنترول، خد رقم الاستاذ مجدي او اترك رقم تليفونك الاستاذ مجدي يتواصل معك ان شاء الله. شكرا جزيلا. طيب استاذ مجدي، في مساله القيادات الجامعيه زي ما شفنا الدكتور سامي وكان في لغط كبير حوالين كليه الاعلام، هو بيقول ان هو قدم سالته ومجلس الجامعه رفض او الوزير وزير التعليم العالي رفض، ولكن المقابل كان بيرفض الكلام ده، ما كانش مقتنع ان هو قدم سالته، يعني الصوره اللي احنا شفناها في كل وسائل الاعلام في هذا الوقت. ولكن انا عايز اتكلم في الجزئيه القيادات الجامعيه التي ترفض الاستقاله أو تقديم الاستقالة، إيه اللي في دماغهم؟
هو أولا هو في دماغهم إن هما ما يطلعوش بصورة مزرية أو مهينة أو إن هما يطلعوا وكأنهم كانوا سبب في تدمير العملية التعليمية داخل الجامعات المصرية. فكونهم مصرين، هم مش مصرين عشان خاطر يتكسبوا مال أو إلى آخره، إنما هما بيستشعروا إن ده ضغط من الجزء وليس من الكل. فطبعا جه قرار الوزير او استفتاء الوزير او استطلاع الوزير او ما شابه ذلك ان 83 شويه بيقولوا لا احنا عايزين انتخاب، معناها ذلك ان الكل او الغالبيه او السواد الاعظم مش عايز المجموعه دي كلها. انت عندك 100، لو ما يجي بيحب الوزير اولا ان هو يعمل الانتخابات هيعمله على كام؟ عندك 123 قياده
عميد
كليه هيتم عليهم الانتخاب من اصل 4000 وشويه، و8 رؤساء جامعات زائد 4 تقريبا عايزين يقدموا
استقالات
من رؤساء الجامعات يعني. فلما تعمل الاجمالي ده كله ما يكملش 140، في حين ان المطلوب انك تعمل اعاده الانتخاب على 4000 وشوي. الـ 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 لما احنا نيجي نقول او نتكلم مع هؤلاء لا لازم تستقيلوا، لا لازم تقفوا، لا لازم تنزلوا، انت كده بتعلن ان الناس ال 4000 قياده دول كلهم فاسدين. فلو احنا سلمنا بأن كل القيادات الجامعية اللي موجودة حاليا والتي كانت تعمل إبان النظام الماضي كلها فاسدة، فالمجتمع كله فاسد. فهم يرون أن من الصعب أن هم يستسلموا للضغوط فئة مغرضة، وخاصة ان هم يروا ان المعارضين ليهم في هذه المرحلة ما هماش على الكفاءة ولا القيم ولا المبادئ ولا الاخلاقيات، ولا هم هيقدموا للجامعات شيء يذكر اساسا. لكن احنا ليه بنطالبهم بالاستقالة؟ بنطالبهم بالاستقالة احنا بنقول ان في الاربع تلاف كده دول فيهم ناس محترمين، ناس قبلوا بلاء حسنا، ادوا اداء ممتاز واداء رائع، بس احنا بنقول لهم استقيلوا عشان مصر مش عشان دول، وقدم نفسك تاني، واذا كنت عملة جيدة هيقبلك المجتمع الجامعي ويرجعك تاني.
ما ممكن يقولك هيبقى في بقى بعض التكتلات المعينة من جانب فئة معينة ضد فريق معين.
بص حضرتك، انا يعني احد الاساتذة في 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 جامعة إقليمية كلمني وقال لي أنا فكرت أخوض الانتخابات في المرحلة القادمة، فوجئت إني أحد زمايلي في القسم بيطلع ورق إن أنا كنت على علاقات نسائية محرمة، وإن أنا شارب خمر، وإن أنا سوى يعدد أوصاف لم تكن فيه على الإطلاق.
إذا
مجتمع الجامعة سوف يحدث فيه تجريح
في مجلس الشعب، هيحدث في الجامعة
ويحصل فيه تجريح ويحصل فيه إهانة وإسفاف والآخر، وهذا ما كنا لا نأمله وما نرضى أن يحدث في الجامعات المصرية، لا على اعتبار أن هذه الجامعات تضم بين طياتها كريمة المجتمع المثقفين والمفكرين والأدباء وأصحاب الرؤية والمعلمين وكل هذا. فأن يصدر هذا منهم أعتقد أن هذه التجربة لو خرجت بهذا المعنى القبيح ستكون أقبح وأسوأ في انتخابات مجلس الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية أيضا فيما ذلك.
طيب أستاذ رفعت، مسألة الانتخابات هي هل ستتم الأسبوع القادم؟
لا.
أمال إيه بقى؟
هو الأول بس التعليق بس الأول
علق بعد الإشارة. السلام عليكم أستاذ صلاح.
أهلا بيك.
أهلا بيك، اتفضل.
لو سمحت يا فندم، احنا دلوقتي في قناة الرحمة.
نعم.
فياريت عاوزين نتكلم على الجامعة بتاعت اسكندرية الأزهرية والتعليم الأزهري. فاحنا دلوقتي بناتنا في الكليات في اسكندرية بنختار هيروحوا فين وهيعملوا ايه، وانا اعرف ان في فلوس الجامعة وارض الجامعة موجودة، فاظن احنا دلوقتي في عصر الثوره، يبقى بدل الفلوس موجوده والارض موجوده، انشاء جامعه الازهر الازهريه في اسكندريه هتلم الاقاليم وما حولها.
طب هي الفلوس فين والارض فين؟ ما احنا فين
الفلوس؟ لا يا فندم، الارض موجوده معتمده في برج العرب والناس بتوع الازهر.
والفلوس عند مين؟ الفلوس عند مين يا استاذ صلاح؟
الفلوس دي جايه كانت جايه معونه من السعوديه، جاي معانا من السعوديه لانشاء جامعه الازهر باسكندريه.
طيب
واخبار حضرتك دلوقتي احنا بقى وقت بعد الثوره، يعني من حقنا انشاء الجامعه في اسكندريه الازهريه. وفي حاجه ثانيه، دلوقتي بنات بتوع الاسكندريه بتوع الازهري،
طيب
هنوديهم فين في الاقاليم ونوديهم فين في القاهره؟
ما هو كل واحد طبعا حسب مجموعه، ما انت عندك
حسب مجموعة.
كليه الدراسات الاسلاميه في اسكندريه، عندك كليه الدراسات الاسلاميه الاقسام
واحده ماشي، لكن حضرتك الكليات الثانيه بالنسبه للبنين.
طب انتوا ليه ما اتجهتوش ليه الشيخ الازهر او رئيس جامعه الازهر؟
التكيه طبعا انت عارف الوقت اللي قبل الثوره كان ممكن طيب تتكلم ومحدش يسمعك، لكن دلوقتي بالناشد الشيخ احمد الطيب ورقم تليفوني موجود، وحضرتك بنقول لهم برجاء بطل التعليم الازهري من الابتدائي والاعدادي والثانوي والكليات اللي هي تتنشا في اسكندريه، بان كلها ناشا في اسكندريه، مش هاخد اسكندريه بس، هاخد اسكندريه والاقاليم.
حاضر يا استاذ صلاح، ولكن انا استاذنك قبل ما تقفل معانا، طبعا أيوة. انت رسالتك واصله للكل، ولكن أيوة. انا بستاذنك حضرتك واولياء الامور يتجهوا الى مكتب شيخ الازهر من اجل الحديث معه، وتقدموا ورقه كبيره كده ان الارض موجوده والفلوس موجوده، وانا متاكد سواء يعني اتفقنا او اختلفنا مع فضيله الامام الاكبر، ولكن أيوة. لما تتجه لي وتقول الارض موجوده والفلوس موجوده لن يتاخر، وسيتم اصدار قرار بانشاء جامعه الاسكندريه خاصه بجامعه الازهر بالتاكيد ان شاء الله. يعني
في سؤال ثاني،
نعم،
احنا كمان بنهتم بالتعليم اللي هو العادي وتطويره وتوصيله وتجميله ومدرسينه، فين احنا من التعليم الازهري؟
طيب هقول لحضرتك حاجه ثانيه برضو، طبعا انا بشكرك جدا ان انت بتفتح الموضوعات علشان ااكد على بعض المعاني دايما. لو حضرتك متابعنا هنا في قناه الرحمه، انت اول ما دخلت قلت احنا بنتكلم في قناه الرحمه، قناه الرحمه انا بدعي أنها القناة الوحيدة التي تهتم بالتعليم الأزهري، أنها تهتم بالشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية الأزهرية، تهتم دائما بفتح ملفات الأزهر.
إحنا في الجمهورية عملنا العشر الأوائل بنوديهم أندونيسيا والبلاد.
ما أنا بقول لا هناك اهتمام في الصلاح، ولكن إحنا بنتكلم الآن على مسألة الجامعات المصرية. إحنا بنتكلمش عن جامعة القاهرة فقط، ولا بنتكلم عن عين شمس فقط، ولا بنتكلم عن المنصورة فقط، ولا بنتكلم عن جامعة جنوب الوادي. احنا بنتكلم عن مصر، الجامعات المصرية كلها، اللي كل ابن وكل شاب وكل فتاة موجودين في كل بيت مصري وبيواجهوا أزمة. الآن الأزمة بمعنى الكلمة، احنا بنتكلم في مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، ان المفترض ان الجامعات تم تأجيل الدراسة فيها. مسألة الانتخابات لحد عارف فيها هتتم امتى، زي انتخابات مجلس الشعب والشورى ما حدش عارف هتتم امتى اساسا، كل حاجة متلخبطة في الجامعات. فاحنا محتاجين بنتكلم، بنعرف الناس، بنعرف اولياء الامور، بنعرف بس المشكلة رايحة فين وجاية منين والحل ايه. ده اللي احنا بنحاول، ولكن في النهاية احنا طبعا بنحترم وبنقدر ونجل، ودائما نتكلم عن التعليم الازهري ولا نبخل عليهم في الحديث في شتى المجالات وفي شتى البرامج وفي حلقات كثير. بقول كنت بسأل حضرتك، هل الانتخابات ستتم في الأسبوع القادم أم لا؟
شوف هو اللي حضرتك حاجة قبل ما جاوب على السؤال ده، لأن يهمني بس التعليق على ما قاله زميلنا الأستاذ مجدي والدكتور سامح عبد العزيز وتوضيح بعض الأمور في موضوع الانتخابات دي.
نعم.
أولا الانتخابات الحرة المباشرة مقبولة على المستوى العام في أي مكان، وكان دي مطبقة في الجامعات قبل ذلك، قبل أن يتم تعديل قانون تنظيم الجامعات، بس كانت قاصرة على انتخاب عميد الكلية، وكان من حق وزير التعليم العالي أن يختار واحد من ثلاثة من أعلى الأصوات، يأخذ واحد من ثلاثة، قد لا يأخذ الأول ويأخذ الثاني أو يأخذ الثالث، بس مبدأ الاختيار هنا موجود.
نعم.
وألغي هذا النظام وعيد النظام التعيين مرة أخرى. نعم برا ما فيش فيه انتخاب، بس عملية اختيار القيادات الجامعية بشفافية شديدة جدا وما فيش فيها محسوبية، وبالتالي بيتعمل مجمع انتخابي ويتعمل لقاءات مع من يتقدمون لشغل المنصب ليقر هذا المجمع الانتخابي المكون من مجموعة من الأساتذة المختارين ان ده ينفع يبقى رئيس جامعة ولا لا، ينفع يبقى عميد الكلية او وكيل الكلية وهكذا. وبالتالي الشفافية والموضوعية هنا هي اللي بتؤهل ان انا اختار قيادة جامعية لادارة المكان وليس اعلاهم في المستوى العلمي، ماليش دعوة في التخصص. اما اذا جينا بالنسبة لمصر، عندما تم التغيير الوضع في قانون تنظيم الجامعات واعيد التعيين مرة اخرى، حدث ما اشرت اليه من اختيارات كلها من قيادات او تكون من لجنة السياسات ومن مرتبطين بالنظام، وليس ولم تكن شخصيات على المستوى لا إداريا ولا علميا في معظمها، وبالتالي ده يعني خلى السوق الجامعي يشوبه بعض العوار وبعض الدنس في اختيار الشخصيات. هنا بعد ثورة 25 يناير الطالب الجميع طبعا بناء عليه تم حل مجلس الشعب وحل مجلس الشورى وأيضا حل المجالس المحلية نفسها، وتم الاتجاه إلى المبدأ الاختيار بالانتخاب الحر المباشر عشان يكون فيه نوع من الشفافية. نعم الانتخابات أيضا قد يكون فيها نوع من الشلالية أو الاختيار اللي هو من هو صحيح أكثر صحيح قربا وله شلة وخلاف وليكن، إنما بتبقى مفيدة أكثر أو تحقق 70% من المستوى اللي احنا عايزينه، وليس التعيين يجيلي بشخصية قد تكون غير مقبولة على الإطلاق لمجرد أنها على الاتصال بالنظام. أما الانتخابات كان مقرر أن يبدأ التقدم لها أول هذا الشهر، لكن حدث اعتراض من قبل بعض القيادات الجامعية سواء على مستوى رؤساء الجامعات أو العمداء في هذه الطريقة اللي من وجهة نظرهم أنها مهينة بالنسبة لهم أن يتقدموا باستقالتهم أو يجبروا على الاستقالة. وإن كان الشارع العام والشارع في الجامعة يطالب باختيار قيادات جديدة، فما اتعمل استفتاء ويقر 83% من أعضاء التدريس أنهم عايزين الاختيار القيادات بالانتخاب، أنا يجب أن أرتفع لمستوى هذا التوجه وأتقدم توعية باستقالتي. وإذا كنت على المستوى اللائق أن أنا أخش انتخابات متاح لي تماما، وإذا كان هناك رغبة من أعضاء هيئة التدريس، هنا بتكلم على رئاسة القسم أو العمداء، أما انتخاب رئيس الجامعة هيكون من خلال مجمع الانتخاب. فهذا التضارب في الآراء والإصرار على عدم الاستقالة في معظمهم وتأخر مجلس الوزراء في البت في هذا الموضوع وعدم صدور مرسوم بقانون يعدل قانون تنظيم الجامعات عشان يتيح عملية الانتخاب وليس التعيين، خلى القيادات اللي مش عايزة تقدم استقالتها يزيد إصرارها في البقاء في مناصبها. هنا تقرر أيضا تأجيل الانتخابات لمدة حوالي 10 أيام من الآن ليبدأ الأسبوع القادم فتح باب التقدم للترشيح لمنصب عميد الكلية،
ويترتب على ذلك تأجيل
الدراسة لحد أول أكتوبر. فعميد الكلية بعد ما يتم اختياره من خلال أعضاء هيئة التدريس ولجنة تشرف على الانتخابات من 2 أساتذة وأستاذ في كلية الحقوق، في الحالة دي يتم اختيار العميد ثم يختار هو وكلاءه إذا كان الوكلاء مدتهم لم تنتهي.
جميل.
وأيضا بالنسبة لرئيس الجامعة، بس رئيس الجامعة يمكن يتأخر لبعد بدء الدراسة، أي يتم التأخير لحوالي يوم 5 أو 4 أكتوبر يتم اختيار قيادات الجامعات التي انتهت مدتها أو استقالت. أما اللي ما انتهت مدته لم تنتهي مدته سواء رئيس جامعة أو عميد كلية أو نائب رئيس جامعة أو رئيس قسم هيدنوا في مكان.
طيب نستقبل المداخلة الدكتور علي عبد الرازق وكيل كلية هندسة جامعة حلوان. السلام عليكم دكتور علي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل أنت من المؤيدين أو من المعارضين لمسألة انتخاب القيادات الجامعية؟
لا طبعا، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الأول طبعا يعني أنا بشكر قناة الرحمة على البرنامج الجميل ده اللي هو المفروض إن هو جاي في توقيت يعني مناسب جدا، وبل وتوقيت حرج جدا كمان بالنسبة لنا كقيادات جامعية سواء على مستوى الجامعات المصرية بالكامل.
نعم.
ولكن نتمنى إن شاء الله يعني طبعا إن احنا عايزين مرحلة تعدي على خير أولا
يا رب
وتمر بسلام، نظرا طبعا لأولا يعني وأخيرا إن احنا بنسعى كلنا جاهدين علشان مستقبل أبنائنا الطلبة، إن احنا نكون حريصين كلنا تمام الحرص على بداية عام دراسي موفق، وبداية عام دراسي يعني يكون قريب من موعده، يعني كسنة تأجيلات دراسية سواء في العام الدراسي الماضي في الترم الأول أو في الترم الثاني بسبب موضوع طبعا الفيروس الخنزير أو بسبب أحداث الثورة الجميلة ثورة 25 يناير. فبتمنى إن شاء الله إن كلنا نكون متفاهمين تماما هذه المرحلة. فالمرحلة دي طبعا كلنا طبعا أنا من المؤيدين بشدة، رغم إن أنا طبعا كنت أحد القيادات لحد يومين فاتوا، ولكن تقدمت بتنازل عن الوكالة رسمي. طبعا رغبة مني أولا وأخيرا اللي أتيح الفرصة طبعا لكل من زملائي الموجودين، وأدخل برضو في نطاق إذا كان هناك انتخابات حرة مباشرة فلندع الجميع طبعا يعني يتسابق، وطبعا ندعو الجميع أنه هو يختار الأفضل والأنسب. فأنا طبعا بؤيد بكل تأكيد الانتخابات الحرة المباشرة.
تمام.
ولكن ما يحدث على الساحة الآن يعني أنا طبعا يعني لست سعيد بيه على الإطلاق. هناك قرارات يعني متغيرة وقرارات طبعا متعجلة ولم يتم حسم الموضوع حتى الآن، رغم المفروض أن الدراسة تبدأ بعد يوم 17 ثم تم تأجيلها إلى يوم 1. وطبعا النهاردة يعني كما ذكر في أخبار اليوم في صفحة أخبار الجامعات الأستاذ رفعت بياض طبعا في أخبار يعني أكثر من رائعة وأكثر من جيدة بتأم الرأي العام لجميع أعضاء التدريس والقيادات الجامعية في مصر وكل الجامعات المصرية. هناك ما زال الأمور ليست هناك وضوح ورؤية واضحة، وهناك ما زالت هناك أمور تتعلق بمشاورات ومناورات وقرارات لم تحسب حتى الآن.
نعم.
فإلى متى؟ فأتمنى طبعا المبدأ اللي أنا يعني بتمناه إن احنا يكون هناك انتخابات حرة نزيهة على مستوى القيادات الجامعية بالكامل. وإن كنت أنا أحد القيادات السابقين في هندسة المطرية جامعة حلوان، ولكن ما زلت بأقر وأصر أن الانتخابات المباشرة هي أفضل وسيلة لانتخابات جميع القيادات المصرية على مستوى الجامعات المصرية بالكامل.
شكرا شكرا جزيلا دكتور علي عبد الرازق وكيل كلية هندسة حلوان، شكرا جزيلا لك. أستاذ مجدي في النهاية يعني رسالة بتوجهها للقيادات الجامعية بتقدمها.
والله هو أنا يعني عايز قبل ما أوجه الرسالة للقيادات الجامعية أنا عايز أوجه الرسالة للاثنين، لمجلس وزراء مصر وللمجلس العسكري. انا شايف ان ما يحدث الآن قد يؤدي إلى فتنة، خاصة أننا واثقون أن الشعب المصري قام بثورة عشان يطهر البلد من نظام فاسد أوقعه في الروتين والبيروقراطية والعقد والتأخير على مدى عقود كثيرة. لكن بكل أسف لحد دلوقتي برضو نسير كما كان يسير النظام السابق. أنا بستغرب المجلس العسكري ليه ما بيطلعش مرسوم اللي ادهوله وزير التربية التعليم العالي الدكتور معتز وقال أنا عايز المرسوم اللي بيتضمن نقطتين. النقطة الأولانية إن أنا أعمل الآليات ويعتمد مجلس الوزارات آليات الانتخاب. النقطة الثانية اعتبار كل القيادات الجماعية مستقيلة واعتبار أماكنها شاغرة من أغسطس اللي فات، من أول أغسطس الماضي،
وإقرار مبدأ الانتخاب بدل من التعيين.
مبدأ الانتخاب بدل من التعيين. ومع هذا المجلس العسكري لم يوقع على هذا المرسوم. ومجلس الوزراء رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف يقعد مع القيادات الجماعية يقول لهم حقكم علينا وما تزعلوش، احنا بنحبكم، احنا بنحترمكم، بنقدر مجهودكم، بس اللي عايز يستقيل اهلا وسهلا، واللي مش عايز يستقيل مش هنعمل له حاجة. هذا الاسلوب السخيف الذي لا يقبله رجل يريد ان ينهض بمصر، فما بالك وانت رئيس وزراء مصر. لابد ان تتحدث بحمية وبقوة. نحن نحتاج الى قرارات ثورية سريعة جدا تنقل مصر نقلة حضارية حقيقية. جميل. إنما عشان نمشي بهذه الوتيرة الضعيفة السخيفة فإحنا بنحط أساتذة الجامعات في مواجهة عنيفة، وكل أستاذ هياخد الشلة بتاع الطلبة اللي قريبين منه، ويتحول مجتمع الجامعة إلى مجتمع ممزق وأشلاء، كل يبحث في مكانه عن مكان له. فلذا وجب على المجلس العسكري أن يقضي على هذه الفتنة، وأن يعني أن يقضي عليها تماما في مهدها، بأن هو يطلع مرسوم بكرة يقول فيه كل القيادات بتاعت المجال الجامعات المصرية مقالة من أماكنها والأماكن شاغرة، ويجري الانتخابات بشكل عام حتى تستريح مصر، وحتى تبدأ عصر جديد، وحتى نستشعر نحن أننا وحتى نستشعر أننا فعلا بعد الثورة أن هناك قرارات ثورية استطاعت ان تنقل مصر الى مكان تحت.
تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا. طبعا الرساله اللي استاذ رفعت هيقولها استقيلوا ارحمكم الله.
طبعا بأكد على ذلك، لان اخشى ما اخشاه استاذ ملهم ان من بدايه العام الجامعي ان تحدث ثوره في كل جامعات مصر، وخاصه من اعضاء التدريس نفسهم، يكون 83.5% قالوا الانتخابات الحره المباشره ولا تجرى الانتخابات، فاعتقد ان هذا سيثير المجتمع الجامعي بشكل كبير جدا. ان تجرى الانتخابات بشكل جزئي دلوقتي مش بشكل كلي هيثير المجتمع الجامعي، ان يحدث تردد وتاخر في اصدار القوانين او مرسوم قوانين الذي يقر مبلغ الانتخاب هيثير المجتمع الجامعي. اخشى ما اخشاه ان الانتخابات اللي هتجرى خلال الاسبوع القادم او بدء التقدم من الاسبوع القادم سيطعن ايضا في عدم سلامتها، لانها اجريت في قانون، في ظل قانون موجود حاليا يقر مبدأ التعيين، وبالتالي اذا واحد اعترض عليها هو الحق وهتبوظ الانتخابات مرة تانية، وبالتالي عايزين الشفافية وحسم الامور حتى يستقر المجتمع الجامعي.
ان شاء الله يعني الازمة دي تعد على خير والايام المقبلة تكون، ويكون عام دراسي جديد كده موفق دايما وفي روح جديدة ان شاء رب العالمين. ونتابع الملف معكم باذن الله في حلقات قادمة. ولكن بقولوا في اتصال معنا، ناخد اخر اتصال وننهي هذه الفقرة، وبعد يعني نستقبل في الفقرة الثانية عن أزمة المعتمرين، الأزمة الكبيرة اللي ألامت بيه ويعني أحبطت الكثير من المصريين، وقالوا كلام كتير هنقوله في الفقرة القادمة إن شاء الله مع المتخصصين في هذا المجال. ناخد اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
تحياتي لك وإلى ضيفك الكرام أستاذ العزيز.
بارك الله فيك.
ولو ان المداخلة غير الموضوع اللي انتم فيه، لكن احنا عندنا مشكلة في مدينة الموصل في العراق، التي من المصريين الموجودين الحكومة المصرية ارسلت قنصلية في اربيل، ومدينة الموصل تبعد عن بغداد حوالي 450 كيلو متر، والموجودين حاليا عندهم جوازات منتهيه وشبه اللي يعني يضيف اولاده الى اخره. عندما ذهبوا الى القنصل قال انا هذا ما شغلي، انا اروح على العاصمه. يعني هل هو جاء يخدم يعني غريب يخدم الناس الموجوده؟ فأنا انتهزت فرصة إلى الأستاذ الفاضل مدير جريدة الأخبار، فأنا علّه أن يضيف غدا للنشرة حتى الناس اللي هي مظلومة حاليا هنا موجودة.
حاضر. المصريين في الخارج ده ملف لازم ان احنا يعني نفسح له المجال والوقت الاكبر. اوعد حضرتك قريبا جدا سنتكلم عن المصريين في الخارج ما لهم وما عليهم ان شاء رب العالمين. انا بشكرك شكرا جزيلا، بشكر ضيوفنا الكرام اللي شرفونا في الفقره الاولى، الاستاذ مجدي طنطاوي شكرا جزيلا، استاذ رفعت فياض شكرا جزيلا،
شكرا
لكم، ربنا يكرمكم. مشاهدينا الكرام انتظرونا في الفقره الثانيه وازمه المعتمرين.